أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن قدس سره: المسألة 16. ما لهم يجوز تجوز عند الإيراني يجوز كل ذلك عند صاحب الكشية. مرت معكم الشيخ الأنصاري ولا الشيخ اليزدي؟ يجوز تجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك. فهي من إجارة، وإجارة الأعيان ليست من إجارة الأعمال. نعم، الإشكال اللي وقع أني بستأجر الثوب، مش لخيطه، بستأجر الثوب لإلبسه في البيت، فهيدي إجارة الأرض بتعميرها وإعمال عمل فيها، هيدا بستأجرها حتى يأكل من ثمارها، مش بستأجرها لحتى لإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك. واضح. وبالتالي ليست هي بالعقد المستقل، وعليه يحمل قوله عليه السلام: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ونحوه غيره. هذا اللي ذكر المات. هلأ عند قوله بتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وغرس الأشجار وتنقية الآبار، هون قلت لكم في جملة تعليقات للسيد الإمام رحمة الله عليه: مع التعيين على وجه يرتفع به الغرار. السيد البيجان أيضا: مع تعيين العمل. مع تعيين العمل، عم يقيد بتعيين العمل، وكأنها عنده هي من إجارة الأعمال في البه. مع تعيين العمل على وجه يرتفع به الغرار. السيد الخوي أيضا مذكور بالتعليقة بال15 المرجع، مش بهيد العشرة، أيضا مع تعيين بوجه يرتفع به الغر. الأغضياء العراقي: مع التعيين حدود، مع تعيين حدوده، يعني حدود الأرض على وجه يرتفع به الغرر، يعني يرى أن هي من الإجارة وإجارة الأعيان للأعمال، بس أنه تتعين، تتحدد الأرض قديش مقدارها وإلى آخره على وجه يرتفع به الغرر. السيد البروجردي أيضا له تعليق من هذا القبيل. هذا اللي المرتبط به. بالنسبة للسيد الخوئي الأنسب به ما هو موجود هنا، مش ما ذكره في التعليق، لأنه وقت اللي أخرجها من الإجارة وفرضها عقد مستقل، بالتالي حينئذ لا يجري على هذا العقد المستقل ما يجري على الإجارة من شرائط ومن أحكام في البيت. مثلا إذا اشترطنا حينئذ معلومية العمل أو محدودية وتعين الأجرة في البيت، مثلا سبيل الفرض في باب الإجارة، هنا لا يشترط ذلك. العقد مستقل حينئذ إطلاقات أدلة الصحة تشمله حتى ولو لم يكن هنالك تعيين في البيع، إلا أن نلتزم بأن أدلة نفي الغرار ليست مختصة فقط بالبيع والإجارة، بل بكل ما هو من عقود المعاوضة والعقود التضمينية حينئذ في البيع. والنكتة فيه نكتة واحدة وسيالة، والتي على أساسها، لأنه ابتداء أدلة نفي الغرر والنهي عن الغرر وردت في البيع، تعميمها للإجارة كان حينئذ بنفس النقطة التي على أساسها تعمم لغير الإجارة مما فيه روح وملاك ونقطة الإجارة، حتى ولو لم يكن إجارة حينئذ اصطلاحية في البيع. هذا اللي قد يدعى في كلامه، وإلا أطلع بيفترض عقد جديد، كل ما هو مشترط في الإجارة لا ينسحب حينئذ على هذا العقد الجديد وإن كان موازيا حينئذ للإجارة في البحث. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هيدي أيضا وهو أن هذه الرواية كما مر نقل بالمعنى مش بهذا هي التعليق السيد الخوي ذكرها. على كل حال الأمر واضح. ننتقل بعدها إلى المسألة 17 وهي في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية والواجبات النظامية بعبارة أخرى التي استشكل الإمام في تعليقاته أن تكون هي من الواجبات الشرعية في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع في البيان. يعني إذا هي وجوب عقلي وجوب فطري وجوب جبلي في البيان أما وجوب شرعي يعني الشارع دوره دور الإمضاء والتأكيد وليس دوره دور التأسيس حينئذ بالنسبة لها في البيان. على كل لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعوض أو بالعرض. في يعني مثلا النسخ اللي عند السيد الخوئي واللي عند السيد الحكيم واللي بالعرض عند أغلاون كنت بالعرض نسخة 15 مرجع اللي موجودة هي مصححة بجميع المدرسين هي بالعوض اللي وردت وهون تبع العشرة أيضا بالعوض لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعوض أو بالعرض. ليش قال الانتظام أو الانتظام نظام معايش العباد ولحيجي أنه على أن التعليل لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعوض أو بالعرض هل هو حينئذ تعليل لجواز أخذ الأجرة أو تعليل لكونها واجبة حينئذ بالوجوب الكفائي في البحث. واجبة بالوجوب الكفائي مش يعني ما إلاش معنى محصل. الأصح حينئذ تعليل لمسألة أن لجواز أخذ الأجرة حينئذ على الطبابة التي هي من واجبات الكفائية. ليش حينئذ يجوز أخذ الأجرة عليها مع كونها واجب ومر معنى الإشكال في جواز أخذ الأجرة على الواجب في البين؟ قال لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعوض أو بالعرض. إذا قلنا بالعرض فحينئذ الكلام هكذا يكون يعني أن الواجب ليست هي ابتداء طبابة ابتداء ليست واجب وأن الواجب هو حفظ النظام. من أحد مصاديق وتطبيقات حينئذ حفظ النظام هو مسألة الطبابة في قلبه فيجب عليه التطبيب لحفظ النظام أما ابتداء فحينئذ لا يجب عليه حينئذ التطبيب. فتقاضي الأجرة على الطبابة بما هي في نفسها ما فيش مشكلة وإنما تقاضي الأجر عليها فيما لو صارت مصداقا للواجب من باب حينئذ حفظ النظام في البحث. إذا قلنا أنها واجبة بالعرض مو واجبة بالذات في البحث. طيب بناء على أنها واجبة بالعوض في البحث الأمر أيضا واضح. ليش؟ لأنها هي إن وجبت فتكون حينئذ يعني في أشياء تجب على وجه المجاني وفي أشياء أنها تجب حينئذ على وجه العوض يعني ما فيه حفظ النظام وانتظام معايش العباد والخلائق على شقين. مرة يجب حينئذ الإتيان به على وجه المجانية في البيت وأخرى لا على وجه العوض. ومن أحد مصادقه حينئذ مسألة الطبابة في البيت يعني يجب عليه ذلك بس مش واجب على وجه المجانية. لم يعلم من مذاق الشارع أن ذلك كان على وجه المجانية وإنما كان على وجه العوضية في البيت. على هذا التقدير لحيجي ما أشكل به السيد الحكيم قدس سره على الماتم نتركه لما سوف يأتي إن شاء الله. على كل حال الانتظام نظام معايش العباد بل أكثر بل يجوز وإن وجبت عينا. واضح وجبت عينا هذه كلمة عينا هي اللي بتأكد أنه مش بالعوض وإنما بالعرض يعني حتى لو كانت واجبة ذاتا حينئذ عليه. ومر معكم في بحث الواجب الكفائي او في بحث مثلا يعني ما وجب كفاية مثلا تغسيل وتكفين ودفن وصلاة والى اخره انحصر بشخص هل حينئذ يبقى على كفائيته أو أنه لا يصبح وجوبا عينيا في العلم؟ الصحيح أنه إذا تابع للدليل مش تابع للمصداق، يعني مش خطاب حينئذ خارج، وإنما خطاب عن نحو القضية الحقيقية في البحث. فإذا الدليل حينئذ شو اللي ظهر؟ وقت نحن كيف استظهرنا مثلا الوجوب العيني أو الوجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري أو الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري في البحث؟ من إطلاق حينئذ الأدلة. الصيغة التي دلت حينئذ على الوجوب كانت ظاهرة في الوجوب بالإطلاق مثلا أو بحكم العقل أو 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 إلى آخره، أو بالوضع مثلا على سبيل الفرض تكون ظاهرة أيضا في كون هذا الوجوب وجوبا مثلا عينيا، لا أنه كفائي، أنه واجب عليه على كل فرد فرد، مو أنه واجب عليهم كفايتان بحيث من قام. وهذا حينئذ هذا الظهور يبقى حينئذ محفوظا، سواء كان كان هنالك فرد واحد حينئذ تعين عليه القيام به، تعين خارجي مش تعين على مستوى الخطاب، ولا يبقى الخطاب خطابا كفائيا في البحث. يعني إذا الخطاب الكفائي والوجوب الكفائي انحصر بفرد لا ينقلب واقعا عن كفايته إلى عينيته، بل يبقى على كفايته في البحث. لكن على كل حال بل يجوز وإن وجبت، يعني حصرت فيه حينئذ عينان، وإلا هي تبقى حينئذ على كفايتها في البحث. ليش وإن وجبت عينان؟ لعدم من يقوم بها غيره. هل ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين؟ هذه مسألة أخرى في باب الطبابة، وهو أنه استأجر وبالإجارة تمليك المنفعة، هو منفعة عمل الطبابة في البيت، هي المهارة والمهنة والفن الذي اكتسبه من الطبابة ومن تعلم مهنة الطبابة، حينئذ عبيجي طبه حينئذ على ذلك الشخص، هذا هو استأجر حينئذ لمنافع العمل الموجودة عنده. بالمقابل شو بيكون في عنا؟ انه مرة بيقول له بيستأجر لحتى يطببه، وان يكون حينئذ الدواء على نفس الطبيب حينئذ في البيان، هذا كيف بده يستقيم؟ الجواب عنه هو ليش بده كيف بده يستقيم؟ لان التمليك هنا مو تمليك للمنفعة، وانما هو تمليك للعين. واضح الجواب عنه؟ يعني مر له نظائر فيما سبق، وهو فيما لو ويحب بده يروح حملة على الحاج في البحر، هيدي مش بيع وشراء، وإنما هي إيجار، استأجر بالحمل الفلاني بده يروح على الحاج، هونيك رح ياكل رح يشرب رح يمكن بيعطوه مثلا بعض الأغطية لحتى يتغطى فيها، أو يمكن حتى تيب الإحرام وبيرجع فيه. يعني فيها كما فيها تمليك منفعة بأن بيخذوه مثلا بالطيارة لكذا، وبيحملوه بالسيارة من المواقيت إلى مكة، ومن مكة إلى عرفة وكذا وإلى آخره، وبيأمنوا له السكن وكذا. أيضا فيه حينئذ تمليك أعيان من قبيل الطعام، تمليك أعيان من قبيل الماء، تمليك أعيان من قبيل ثياب الإحرام، أو مثلا بعض الأشياء اللي مقتنيات اللي تبقى محفوظة مع هذا، أيضا تمليك الأعيان فيه. فكيف في ذا العقد الذي اشتمل وكان ملفقا من تمليك عينه وتمليك منفعة، كيف بده يكون حينئذ إجارة في البحث؟ هنالك عدة أجوبة. من هذه الأجوبة هذا اللي ذكره الماتن قد السر هنا، هو ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرض. املي هي مع التعيين، يجوز اشتراط كون الدواء عليه، يعني مسألة الدواء كان بالشرط ولم يكن حينئذ بموجب، يعني عقد الإجارة الذي تم بين المريض والطبيب فقط وفقط لعلاجه في البين، ولإبرازه ولصب خبرته ومهنته في شخص المريض لمعالجته ورفع مثلا المرض عنه. واضح. أما مسألة أن يملكه الدواء كان حينئذ ببركة الشرط، وهذا حينئذ لا بأس به في البين. مثلا بيستأجر لحتى يحججه بشرط انه شو مثلا يطعمه ويعطيه بإحرام، يكون تمليك هذه المنافع عفوا تمليك هذه الاحيان بالشرط، وليكن تمليكها حينئذ بعقد الإجارة حتى يكون منافيا مع مقتضى وطبيعة عقد الإجارة. وفعلا بجواب آخر وهو أنه استأجره حينئذ للاستشفاء، يعني لمنفعة الاستشفاء في البيت الملفقة من أمره. الأمر الأول هو صب منفعة عمل الطبابة، والأمر الثاني هو مسألة الدواء في البيت. فهو لم يستأجر، ما استأجر ليملكه نفس الدواء في البيت، واضح؟ لا، حتى يقال أنه في منافاة بين عقد الإجارة وتمليك عين الدواء، لأنه بالإجارة تمليك منفعة عين وليس تمليك عين في البيت. وفي باب الطبابة هي تمليك منافع العمل مش تمليك منفعة العين في البيت. كيف حينئذ يتم ذلك؟ الجواب هو أنه لا، استأجره للاستشفاء في البيت، والاستشفاء ملفق بين عين ومنفعة عمل في البيت، يعني معنى وعين في ذلك لا بأس. ويجوز اشتراط كون الدواء عليه على من؟ على الطبيب، مع لكن مع التعيين الرافع للغرر. يمكن الدواء يكون مثلا سعره، هذا شرط، شرط مالي في البين قطعا بلا شك، مو شرط شرط عهدي وشرط التزام، انما هو شرط مالي، يعني متضمن حينئذ الماليه بلا اشكال، مع التعيين الرافع للغرر. ويجوز ايضا مقاطعته بان يوليه امر انه يطبب ويشفيه ويعالجه حينئذ لاجر معين. ويجوز ايضا مقاطعته على المعالجه الى مده، يعني مدة شهر، أو مطلقا، أو مطلقا من دون تحديد المدة، لأنه مر معنا بالإجارة يشترط سواء في إجارة الأعيان أو الأعمال أنه يشترط حينئذ التعيين بحسب المدة. بل تجوز المقاطعة، بل يجوز المقاطعة، بل تجوز المقاطعة عليها على المعالجة بقيد البرء أو بشرطه، وإذا بدنا نضيف من جيبتنا كما ذكر السيد أبو الحسن الأصفهاني، أو بغايته، يعني بثلاث احتمالات، إنه بدك تضلك تعالجني إلى أن أبرأ، هيدي إلى أن أبرأ غاية حينئذ، يعني مرة البرء يؤخذ غاية بالنسبة للعلاج، وأخرى يؤخذ شرط، يعني بشرط البرء، ما بدي مطلق علاج بل العلاج المشروط حينئذ بأن ينتج البرء في قلبه. أو لا، حصة خاصة من العلاج وهي العلاج المقيد بالبرء في البين، يعني أن يؤخذ البرء وشفاؤه من المرض بنحو القيد، وجزء متعلق حينئذ الإجارة، فيكون متعلق الإجارة الشفاء، عفوا العلاج زائد حينئذ الاستشفاء في البين، مع أن الاستشفاء هو نتيجة وليس الاستشفاء هو فعل حينئذ الطبيب، وإنما فعل الطبيب هو الطبابة، والعلاج نتيجة الطبابة، والعلاج هو الشفاء في البين. كيف يكون ذلك رغم أنه قد لا يكون مقدورا؟ لأن وإذا مرضت فهو يشفيني، الشفاء بيد الله عز وجل وليس بيد الطبيب، واضح؟ سوف يأتي. بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه، والقائد انه بيكون جزء متعلق الاجاره، بالشرط لا، متعلق الاجاره هو العلاج والطبابه، التطبيب في البين، ولكن ليس مطلق تطبيب بل مشروطا بالشفاء والبرء في البين، واضح؟ اذا كان مظنونا بل مطلقا، حتى ولو لم يكن هو مظنون بس كان متعارفا ان هذا العلاج يودي الى هذا الشفاء في البين. هون اجى الاشكال. وما قيل من عدم جواز ذلك ليه؟ لأن البرء بيد الله، فليس اختياريا له للطبيب، فليس اختياريا له، مع أنه من شرائط صحة الإجارة أن يكون حينئذ مملوكا له، أن يكون له قدرة على تسليمه. إنه فينا نفطله هذا من ثلاث أبواب، مرة ما في قدرة على التسليم لأنه بيد الله، مرة أخرى ليس مملوكا له إنما هو مملوك لله، ومرة ثالثة أن البرء الذي هو فعل الله عز وجل، حيث أنه ما في قدرة على التسليم، فيه غرر في البيع، مثل مثلا بيع السمكة في البحر، أو بيع العبد الآبق والعبد الضال في البيع، هذا هو مالك لذلك، مو أنه مش مالك له بس ما في قدرة على التسليم، المستوجب إليه ومعلوم ومشخص وكان بيعرفه، هذا بتعرفه، هذا العبد اللي كان عندي كذا كذا، او بيجيب له صورة سمكة بهالوزن وبهالحجم وبهالمواصفات معينة يجيب لي يعني اياها، ما في قدرة حينئذ على التسليم. الطائر في الهواء والسمكة في الماء والعبد الآبقي والشيء اسمه الدابة الشريدة ومشو الاخره، كل ذلك مو لعدم معلوميته مجهولياته وعدم معلومية ثمنه، لا، بل لعدم القدرة على التسليم في قلبه. واضح يعني تكون باب الغرية لهذه النقطة. فسعت الإشكال الذي يمكن وما قيل من عدم جواز ذلك يعني عدم صحته، لي إما لأنه غير مالك له، لأن الشفاء بيد الله وليس بيد الطبيب، أو أنه ما في قدرة على التسليم وأنه يشترط القدرة على التسليم. هلأ ليش يشترط القدرة على التسليم كشرط مستقل أو لأنه يلزم غرية الإجارة؟ هذا مطلب آخر. قال فليس، لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له للطبيب، وأن اللازم مع إرادة ذلك، يعني إذا بدك تضلك انت مصر على انه يكون من قبيل يعني ان نقحم في العقد البرء والشفاء في قلبه، فلا بد اللي هو امر حينئذ بيد الله وليس بيد الطبيب، ان يكون ذلك حينئذ بنحو الجعالة. واضح؟ لا، لانه بالجعالة الامر مختلف كليا، ما في الزام والتزام ونشوه الاخر. واضح؟ وإنما في باب الجعالة، من يأتيني بضالتي، يمكن أصلا مش قادر أن يأتيني، من يأتيني بهذا الخاتم اللي وقع في قعر حينئذ ذلك البئر اللي أصلا فيش يوصل له، فله مثلا كذا وكذا فيه، أصلا مش ملزم. نعم، إذا حقق له أنشد ضالته وحقق مطلوبه بصير مطلب آخر في هذا. لذا قال وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة للإجارة. وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له، فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية، لا يشترط أن يكون حتى النتيجة اختيارية، بل أن يعني أشبه ما يكون حينئذ الشفاء والبرء هو من الأفعال التسبيبية في قلبه. واضح؟ وبالأفعال التسببية لا بأس بها. ليش؟ لأنه لا يشترط القدرة مباشرة وابتداء على الفعل اللي بده يكون متعلق الإيجار، بل إما القدرة ابتداء أو القدرة بالتسبيب. أنت ابتداء ما فيك تحرق الحطب، ابتداء ما فيك تحرق الحطب، أنت ابتداء فيك تضرب النار حينئذ في الحطب، والنار هي اللي تحرق الحطب، وهكذا حينئذ سائر الأمثلة. دائما في الافعال غايته انه في الافعال التسبيبيه على قسمها، مره بيكون التسبيب يعني المسافه بين السبب والنتيجه واضحه في قلبه، ومره لا بتكون ملزقه فيها بشكل واضح، كما هو الحال مثلا انه حرق، خلينا نفترض مثلا القران، واذا نحو اهانه للقران مثلا، هو فعلا ما حرق القران، هو اضرم النار في القران اللي هي سببت حينئذ شو هو احتراق، يعني اوجد المقتضي اللي حينئذ هو آل الى تلك النتيجه في قلبه. بس لوضوح الالتصاق فيما بين اضرام النار اللي هو المقتضي، بدك في اول شيء المقتضي، ما بدك يكون في مانع، بده يكون الشرط مثلا متحقق ومشو الى اخره والمعد، وهكذا حتى نصل الى مساله انه بس هو في كل اللي فعله انه اضرم ما احرق، والإهانة بالإحراق وليس حينئذ بالإضرام، بس هذا الإضرام يعني أوجد المقتضي اللي على أساسه، يعني فكان الإحراق مقدورا له بالقدرة على سببه، بالقدرة على مقتضيه في البين، وهذا المقدار حينئذ يكفي في انتساب الفعل له أن يكون مقدورا له ولو بالتسبيب مش بالمباشرة في البين. كذلك الحال هنا في البين عين معه، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا. قال فيه أنه يكفي كون مقدمات العادية اختياريتان، ولا يضر التخلف في بعض الأوقات طالما أن هذه المقدمات التي يسلكها الطبيب تودي إلى الاستشفاء وإلى البرء في البين، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا. هذه المسألة 17. مر معنا فيما سبق، وهذه المسألة فيها 4 أو 5 شقوق كما سوف يظهر لدينا، لابد حينئذ أن نقف عند كل واحد من هذه الشقوق 5. الشق الأول وهو أخذ الأجرة على الطبابة، مع كون الطبابة من الواجبات الكفائية، مر معنا إذا بتذكر فيما سبق، عندك الواجب التعبد إمليه مثل صلاة صوم حج، ومسألة حينئذ الاستئجار على الواجبات العبادية حينئذ في البيت. الواجب عبادي نفسي عيني تعييني حينئذ في البيت، بده استأجر لحتى يروح يحج عن حاله، واللي نفترضها بهذه الكيف. مرة أخرى نتكلم بالواجبات الكفائية. واضح الإمام رحمة الله على قال هي أساسا مش واجب شرعي. أنتوا وقت اللي عم تحكوا الواجب الكفائي والكذا شو بالواجبات الشرعية، نحن هون أصلا مش واجب شرعي، هذه واجبات نظامية في البين. الواجب النظامي غير الواجب الشرعي، ما به انتظام معايش الناس، لا يكون دور الشارع فيها دور التأسيس ودور الجالس على كرسي التشريع والتقنين في البيت، وإنما دوره دور المؤكد ودور الموجه والمنظم حينئذ لهذه الوجوبات النظامية وإلى آخره. طيب بغض النظر عن هذا المطلب، هذه الواجبات حينئذ الكفائية مش عبادية في البيت، بل هي واجبات توصلية بلا أي إشكال، وهي واجبات نظامية. يعني يعلم يعني هذا الأمور الحسبية التي يعلم حينئذ مذاق الشارع عدم الرضا بأن يعني يترك المجتمع بلا تطبيق، يترك المجتمع بلا وجود نجار، بلا وجود بنائل، بلا وجود حطاب هكذا، بحيث أنه يبقى مثلا أسيرا مرتهن لأمم أخر ولمجتمعات أخر ونشوه الأخير. يعلم أنه هذه كلها لابد وأن يوجد من يقوم بها كفاية، ف بالطبابة يعالج حينئذ المرضى، بالنجارة بسكر الفراغ بما يحتاجون، كل ما هو حاجيات الناس في البحر، فهي حينئذ واجبة وجوبا كفائيا لحفظ النظام. هذا وهي واجبة وجوبات نظامية في البحر عبارة أضح. هذه حينئذ هل يجوز ابتداء أخذ الأجر عليها أو أنه لا يجوز؟ الأدلة التي مضت معنا والتي يحاول من خلالها أن يبنى على حينئذ المنع من جواز أخذ الأجر على الواجبات بشكل عام بما فيها الواجبات الكفائية، هل يمكن أن تستقيم بمثل هذا المورد أو أنه لا؟ يعني بالتالي مش بحاجة ابتداء فينا نقول يجوز أخذ الأجر على الواجب، ولا منافات بين وجوبه ولو الشرعي مش الوجوب النظامي كما ذكر الإمام رحمة الله عليه، وبين حينئذ جواز تقاضي الأجرة حينئذ عليه، بل حتى مش الأجرة، حتى الجعل مثلا في البين، يعني من باب مثلا الجعال، من أبرأني من مرض كذا فله مثلا كذا في البين، هل يجوز حينئذ ذلك أو لا يجوز؟ الأدلة التي مضت معنا هي خمس أدلة. في عنا اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من أنه بالنسبة لل يعني حرمة عمل المسلم، حرمة بمعنى أنه يكون مضمون ومتمول، إذا بقي حينئذ ذلك الفعل بالنسبة له يعني أن يأتي به بملء اختياره. في مثلا بيجي الشخص بيقول لي مثلا جيب لي، بقول له جيب لي كوباية ماء، واضح في جيب لي، في مش متعين عليه أن يأتي لي بكوب من الماء في البحر، بل هو مختار، يعني إن شاء يأتي وإن شاء لا يأتي. بيجي بيقول لي أعطيني أجرة بجيب لك كوبية، له حق، عمل محترم له ماليته في البحر فيتقاضي. هذه النقطة التي على أساسها يكون العمل متمولا ويكون مضمونا مش موجود في الواجبات طرا بما فيها الواجبات الكفائية. ليه؟ لأنه هذا الفعل متعين عليه وملزم بالإتيان بالفعل، شاء أم أبى ملزم بالإتيان بذلك الفعل، ومع كونه ملزم بالإتيان بذلك الفعل ومتعينا عليه ولا مدخلية لي من اختياره، شاء أم أبى يكون ملزم به في البيت، لا معنى لتقاضي الأجر على شيء هو متعين عليه الإتيان به. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا واجب من الوجوه في البيت بما فيها مثلا قد افترض الطبابة في البيت، هي متعين عليه ولو كفاية في البيت، أو في صورة الانحصار اللي ذكرها الماتن رحمة الله عليه، وأنه بيصير كأنه وجوب عيني، يعني ينقلب من كفائيته إلى عينيته، وينقلب الظهور من كونه ظاهرا في الواجب كذا إلى الواجب العيني، الواجب الكفائي الواجب العيني. لو قلنا حينئذ مثل هذه المقالة، ففي المقام مع تعينه عليه ولا مدخلية لرضاه ولإذنه، يعني ليش؟ لأنه ليس مختارا له أن يفعل ولو لا، بل هو ملزم ومضطر شرعا، متعين عليه الإتيان به، فبالتالي حينئذ لا مدخلية لإذنه بالإتيان به. فمع عدم حينئذ ربط ذلك الفعل بالإذن والرضا، لا يكون ذلك الفعل والعمل متمولا ومحترما، وبالتالي لا يكون مضمونا في الباب. إذا كان الأمر على هذا الأساس، يجب عليه الإتيان بالطبابة على وجه المجانية، فلا يجوز تقاضي الأجر عليه، ولا يجوز أيضا تقاضي الجعل، لا يجوز تقاضي الأجر عليه مطلقا، سواء بعنوان إجارة أو بعنوان جعالة في البين. ليش؟ لأنه الجعالة والإجارة عم يرجع إلى احترام العمل، وحرمة العمل متقومة بالإذن وبالرضا، والإذن والرضا إنما يتم في الأفعال الاختيارية شرعا، يعني المختار فيها شرعا. أما الأفعال المتعينة عليه شرعا، ولو هذا التعين من باب الواجب الكفائي في البين وملزم بها، ولا مدخل راضي أم لم يرضى، أذن أم لم يأذن، ملزم بالإتيان بذلك الفعل، ولو من باب مثلا كونها واجبات نظامية في البين، فبالتالي إذا لا مدخلية لإذنه ورضاه به الفعل. فإذا لا مدخلية لإذنه ورضاه، كيف يجوز له تقاضي الأجر في باب الإجارة أو الجعل في باب، لا تصح طرا لا من باب الإجارة ولا من باب الجعالة، لأن في الإجارة والجعالة في حرمة للعمل، وحرمة العمل بالرضا والإذن، والرضا والإذن إنما يتم في غير الواجبات المتعين عليه الإتيان بها، ولو من باب حينئذ الكفاية. إذا ما تعين عليه العمل حينئذ لا يجوز تقاضي الأجر ولا الجعل حينئذ عليه. هذا الوجه اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وفي صاحب الكفية أنه يكون بذل المال لا بإزاء، لأنه ملوش مقابل، ويكون بذل الأجرة في مقابل عمل متعين على الإتيان به من باب اللغوية في البين، ولغوية يعني إشكال إثباتي وكذا، وغيره من الوجوه التي يأتي تتمة البحث إن شاء الله. الحمد لله.